صار نقص، لكن هذا النقص يفتقر، نعم، لكن هذا النقص إنما كان لضعف البدن عن مكابدة الحياة ومقاومتها، فمن أجل ذلك من الله علينا بالنوم لنستريح من شيء من تعب الماضي ونستجد نشاطا للمستقبل. لكنه باعتبار البشرية المبنية على النقص يعتبر كمالا، يعتبر كمالا، لأن من ينام ويستيقظ أكمل من لا ينام. ولهذا إذا كان الإنسان لا ينام تنهدم صحته. طيب الأكل والشرب، لا هو نقص الأصل، لأن البدن يحتاج إليه، يحتاج إليه للبقاء والنماء، فإذا هو نقص، لكنه كمال من جهة أخرى، أن به قيام البدن ونماء البدن. ولهذا من لا يأكل، نعم، إيه لمرض، لا بد يكون لمرض، ولا بمقتضى الطبيعة لا يمكن أن يدع الأكل. فإن قال قائل إذن أهل الجنة حياتهم ناقصة لأنهم يأكلون ويشربون، نقول يأكلون ويشربون بكمال نعيمه تلذذا، ما هو لأنهم لو لم يأكلوا ماتوا، لأنه ليس فيها موت، لكن للتلذذ. ولهذا عندهم نساء يتلذذون بهم، وهم ليسوا بحاجة إلى الأولاد، ولا يأتيهم أولاد أيضا، لا يأتيهم أولاد. فالحاصل أننا نقول الرب عز وجل كامل لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو يطعم ولا يطعم، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غير ذلك، كامل الغنى سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فهو مفتقر إليه. ولهذا يلجأ الخلق إلى ربهم عز وجل، يسألون حاجاتهم، تفريج الكروبات، تحصيل الخيرات. انتهى الوقت. إلا امتناع النقص.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين.
وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني، وكذاك مشروط بخلع قود، فقودهم غل إلى الأذقان، وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيان الوحيان، وكذاك مشروط بإقدامنا على الآراء إن عليت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فأتى النصان. لولا القواعد والقود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمن التخصيص ما عمته والتعميم للمخصوص بالأعيان، وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، وتضمن التحليل ما قد حرمت هو عكسه فلتنظر العينان، سكتت وكان سكوتها عفوا.
العينين
وتقبل
التحليل ما قد حرمت وعكسه فلتنظر العينان تبي الثاني صادق؟
نعم نعم هذا صحيح.
سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعف القواعد باتساع بطاني وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان.
يقول مالك رحمه الله اشترط في بيان يقول فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. النصين هما نص الكتاب والسنة والوحيان هما الكتاب والسنة. قال وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعان. يعني يشترط لكفاية النصين لمن استدل بهما أن يكون مجردا للتلقي عنهما لمعانيه. ومعنى مجردا أنه لا ينظر إلى غيرهم، يجعل استدلاله وأخذه للمعاني من النصين لا غير. هذا هو المراد بالتجريد. الشرط الثاني وكذاك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان. يعني يشترط أيضا أن القيود التي اشترطوها تحذف وتخلع، مثل قولهم يشترط لقبول أخبار الصفات أن تكون متواترة. من أين هذا؟ يشترط للعمل بظواهر النصوص أن لا تكون مخالفة للعقل. من أين هذا؟ هل العقل يحكم عن النصوص أو بالعكس؟ بالعكس. ثم ما هو العقل الذي يحكم على النصوص؟ عقل من؟ هذه لا بد أن نخلع جميع القيود التي قيدوها. واضح. وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانه الوحيان. ومن القواعد ما أشرت إليه آنفا، إذا تعارض العقل والنقل في باب الصفات قدم العقل عندهم، قدم العقل عندهم. هذه قاعدة المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، يقول إذا تعارض العقل والنقل فقدم العقل، قدم العقل. ولا شك أن هذه قاعدة باطلة، لأن تقديم العقل عند تعارض النقل أو عند معارضة النقل إبطال للعقل، مخالف للعقل. فباب الصفات من باب الخبر الذي لا مدخل للعقل فيه، فإذا قدمنا فيه العقل على النقل فقد خالفنا العقل نفسه. إذ أن العقل يقول الأمور الغيبية استند فيها إلى النقل المحض. هذا مقتضى العقل. أنت الآن لو أردت أن تتحدث عن شخص ما عن حياته، هل يمكن أن تحكم عقلك؟ لا، تتلقى الخبر أو العلم عن حياتك تتلقاه من أي طريق؟ من الخبر، النقل. طيب، هم قعدوا هذه القاعدة الباطلة، إذا تعارض العقل والنقل فإنه يقدم العقل. فالذي يقول هذا لا يمكن أن يكتفي بالوحيين عما سواه، بل هذا هدم للوحيين في الواقع. إذن الشروط كم؟ ثلاثة: تجريد التلقي، خلع القيود، الثالث هدم القواعد التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان بالرد والإبطال. يشترط أيضا بالاكتفاء بالوحيين أن تقدم على الآراء المخالفة بالرد والإبطال، يعني لا يكفي أن تتلقى عن الوحيين فقط، بل ما خالف الوحيين فلا بد أن تقابله بالرد والإبطال حتى يصدر الاستدلال بالوحيين. لا تعبأ بها، أي بالآراء، لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان. صحيح، كل رأي يفوته النص فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه ولا تهيب منه، فإنه زبد يذهب جفاء. لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان. صحيح، هذه القواعد التي أصلوها والقيود ضيقت البطان وصار الإيمان لا يتسع. وأضرب لكم مثلا، ما الذي يثبته الأشاعرة من صفات الله؟ سبع صفات، سبع صفات فقط، مع أن صفات الله عز وجل لا تحصى ولا تحصى. إذن ضيقوا على أنفسهم، ضيقوا على أنفسهم بحذف صفات لا تحصى من صفات الله بناء على قواعدهم الباطل. وأننا نرجع إلى العقل فيما نحكم به على ربنا من الصفات. طيب، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني، يعني أنها ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك. عندكم ها؟ إيش؟ تاء الفاعل، ها؟ تاء التنيث مفتوحة التاء. على كل هذا صح أن تكون تاء التنيث وأنها ضيقت، لكنها والله ضيقت العرى فاحتاجت الأيدي لذاك توان، يعني العرى إذا ضاقت تحتاج الأيدي في حلها إيش؟ إلى ثوان، ما يسهل حلها إذا ضاقت. هذا ما يظهر لي من البيت. وعندك
تقول
شرع الناظم
في بيان
المفاسد التي حصلت، لا بس في البيت الأخير
أذكر أنها تعبرت بأن عدد النصين تضمن التقييد المطلق وإطلاق المقيد وتخصيص العموم وتأمين المخصوص وتفريق ما جمع النصوص بينه وجمع ما فرقت بينه وتضييق ما وسعته وعكسه وتحويل ما حرمته
وتخصيص. بس والرأس
قلوا والله لولا ما عمل إليه فرق الجهل والضلال من وضع القواعد والقيود والمذاهب التي أسست عليها لوجدت عرى الإيمان وقواعده واسعة لا حرج فيها ولا تعقيد. ولكن هؤلاء ضيقوا عراه بما يحدث من المبادئ والاصطلاحات حتى عطلوا بها نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة مع أنها في غاية من الوحي والبيان.
ما شاء الله. على كل حال معروف أن العرى إذا ضاقت فإنها تحتاج إلى تواني، تواني في حلها، بخلاف إذا كانت متسعة. أنت الآن أعقد أي عقدة، إذا كانت متسعة يسهل عليك الحل، لكن إذا ضيقتها صعب الحل. يقول: وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، لأنهم يقولون كل هذه النصوص المثبتة للصفات كلها مجاز، فعطلوا دلالتها مع أنها بينة واضحة، لكن عدل ضيقوها أهدروها. وتعطلت وتضمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمنت تخصيص ما عن مثل، والتعميم للخصوص للمخصوص بالأعيان، تضمنت تقييد المطلق وإطلاق المقيد، يعني عكس ما جاء في القرآن والسنة، وتضمنت أيضا تخصيص ما عمت والتعميم للمخصوص بالأعيان. إذن هناك فرق بين المطلق والعام وبين المخصص والمقيد، أولا هناك فرق. التقييد يرد على المطلق ولا يرد على العام، والتخصيص يرد على العام ولا يرد على المطلق. نعم، فإذا قلت أعتق رقبة مؤمنة فهنا تقييد ورد على مطلق. أين المطلق؟ رقبة، والقيد مؤمنة. وإذا قلت أكرم الطلبة المجتهد منه، هذا التخصيص ورد على عموم، ورد على عموم. طيب، فالمؤلف رحمه الله يقول هذه القواعد أوجبت أن يعمم الخاص وأن يخصص العام على عكس ما أراد الله به ورسوله، وترمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي رسمته بالفرقان. ها؟ كيف؟ للذي رسمته، نعم، للذي رسمته بالفرقان، يعني ترمنت أيضا تفريق ما جمعت النصوص وجمع الذي فرقته، وتضمنت تضييق ما قد وسعته عكسه. ما هو عكسه؟ توسيع ما ضيقت. فلتنظر الأمران، وتضمنت تحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان. نعم، إذن صارت هذه الآراء والقواعد مضادة لما أراد الله ورسوله بالوحيين. سكتت وكان سكوتها عفو، فلم إيش عندكم؟ تعفو القواعد باتساع بطاني، يعني أن النصوص سكتت عما سكتت عنه وكان ما سكتت عنه عفوا، أما قواعدهم فإنها لم تكن متسعة ولم يكن سكوتها عفوا. قال وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس، والأمران محذوران. تضمنت إهدار ما اعتبرت، يعني واعتبار ما اعتبرت. وترمت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان، إذن وضعت شروطا لم تكن شرعا، وهذه زيادة على النصوص. وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان، كأن المؤلف يقول إن هذه القواعد خالفت النصوص من كل وجه، هذا هو حاصل كلام المؤلف. نعم نعم. نعم، موقفه بهذا الحال أن يسأل العلماء عن هذا الحديث. إذا كان واقع يسأل، لأنه قد يكون هذا الحديث الذي سمعه عاما مخصوصا، قد يكون مطلقا مقيدا، قد يكون منسوخا.
إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان، عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان، ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان، بل أنكروا الآراء نصحا منه للآي والدعي وللقرآن. أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان. والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان. شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا ولا سقطت على صفوان. شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان. والله لا يرضى بها ذو همة عليا طالبة لهذا الشان. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان. كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النما فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان. والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان. فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أواني. فتراه يحوث دائبا ومغلمه نزر وذا من أعظم الخسران. والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان. والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان. لأتاك أمثال الجبال مغلوه ولكان أضعافا بلا حسبان.
تنبت. طيب نقرأ أخونا. يقول رحمه الله أنا إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم ولا استحسان. بلا علم أو استحسان يعني معناه أن هذه الأشياء التي ضمنتها مخالفة للكتاب والسنة ليست مبنية على شيء إلا على أقيسة وآراء باطلة وتقليد لعامتهم بلا علم أو استحسان عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان. يعني هذه القواعد التي أسسوها عمن أتت؟ هل جاءت عن الصحابة؟ هل جاءت عن التابعين لهم بإحسان؟ الجواب لا. فقوله عمن أتت من هنا استثنية، يعني عن أي أحد أتت هذه؟ هل جاءت عن الصحابة أو الأتباع بالإحسان؟ لا، ما أسسوا أي الصحابة والأتباع بالإحسان إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. يعني أن التابعين لا للصحابة بإحسان، وكذلك الصحابة ما أسسوا إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن. أنكروا، الضمير يعود على الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أنكروا الآراء، أنكروا معارضة النص بالآراء. لما حدث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال والله لنمنعهن. والرسول يقول لا تمنع، لكن بلال ابنه رأم عليه الناس من فساد، قال والله لنمنعهن. فأقبل عليه أبوه عبد الله يسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لن نعهم. ثم هجره حتى مات، مع أنه عارض النص باجتهاد، لكن لا يجوز أن يعارض النص، الله ورسوله أعلم، اتبع النص وفيه الخير. وإذا حدث شيء معين فعالج، أما أن تعارض النص تقول والله لا يمنعهم، والله رسوله يقول لا تمنعوا، هذا خطأ. لكن لو حدث فتنة من امرأة معينة يمنعها، فمقابلة النص بالمعارضة هذه خطيرة. ولهذا قال بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن، أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا علفان؟ الجواب بلى. هذا الاختلاف بين أهل الآراء وهذا التناقض يدل على فسادها، لأنها لو كانت سليمة ما اختلف أهلها ولا تناقض. والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان، قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا، هذا بيت مشهور، لكن آخره وكل كاسر مكسور. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. أما ابن قيم فأتمه بعد هذا من أجل النظم، فقال شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان. إذا سقطت على صفوان يعني على صفا، وش تقول؟ تردد أكثر، نعم، فلا يبقى لها باقية. والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان، يعني لا يرضى بهذه الآراء ذو همة عالية تطلب الشأن وهو الحق في باب أسماء الله وصفاته وغيرها. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النماء فتراه ذا نقصان. هذا مثال عجيب منطبق، وهذا إنسان عنده زرع، نعم، نبت حوله دغل. الدغل هذه الزروع التي ترسل الزرع وتقضي عليه من فوق ومن تحت، يعني هذه الزروع تفسد الزرع من تحت بالعروق، تحول بين عروقه وبين أخذ الطعم اللي في الأرض، وتفسدها أيضا من فوق تغمره عن الشمس والهواء. فماذا يكون حال الزرع؟ يفسد، يذبل ويموت أو يكون ناقصا. ولهذا يقول رحمه الله كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النماء فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان، نسأل الله أن يغرس في قلوبنا وقلوبكم الإيمان وينميه. قال والنفس تنبت حوله الشهوات، تنبت حول القلب الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان، يعني كثيرة الأغصان، كثيرة الفروح. فالإيمان يغرسه الله في قلب الإنسان، ثم تأتي النفس الأمارة بالسوء وتنبت حوله الشبهات والشهوات وتؤثر عليه. يقول وهي كثيرة الأفنان فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أوان. صحيح، إذا نبتت حوله حول الإيمان الشبهات والشهوات والعياذ بالله فإنه يدل يلو الإيمان وربما يزول بالكلية. ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد بريد الكفر. يقول فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أواني فتراه يحرث دائما أو يحرث دائبا ومغله نزر وذا من أعظم الخصال. ترى الزارع يحرث دائما ولكن المغل قليل بما ينبت حوله من هذه النوابت التي تؤثر عليه في الأرض وفي الجو. والله لو نفش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان لأتى كأمثال الجبال. لو نفش النبات يعني أزاله ونبشه نعم حتى زال هذا النبات المضر لأتى كأمثال الجبال مظله ولكان أضعافا بلا خسران. والمؤلف رحمه الله يريد بهذا المثال أن الإنسان يحرص فينظر ماذا نبت حول قلبه بل حول غرس الرحمن الإيمان في قلبه حتى يزيله ويطهره منه. الله المستعان. قال حطهم أسلك ها؟ لا لا يجيك اللي تبي.
فقد أورد ابن القيم رحمه الله تعالى اسم الرفيق لله عز وجل وهو ثابت في السنة بلا شك كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه أخرجه مسلم وأبو داود. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم الجزء الثالث عشر صفحة 145 فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق انتهى. وهذه الأحاديث تثبت اسم الرفيق ولا عبرة لكلام خالف النص واتبع العقل وعبر الله عن صفاته. فقد نقل ابن حجر في الفتح الثامن 536 قال وقال الجوهري الرفيق الأعلى الجنة ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق الرفيق الأعلى الجنة. وقيل بل الرفيق هو اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء. ثم قال وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد الرفيق الأعلى الله عز وجل إلى آخر ما نقله رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. بارك الله فيك. لكن ظاهر الحديث اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى هكذا ورد أيضا يراد به النبيون والصديقون والشهداء والصالحون لقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما إن الله رفيق فهذه قد يقال انها اسم كما قلنا في قوله تعالى ان الله غفور ان غفور اسم من اسماء الله. وقد يقال انها صفه يعني بمعنى انها وصف له بالرفق وليست اسما لان الغفور وردت نكره ان الله غفور رحيم وردت معرفه انه هو الغفور الرحيم ولا شك انه معرف اسم. لكن المشكل الذي يشكل على بعض الناس إذا كان منكرا مثل إن الله غفور إن الله رفيق هل نقول إن هذا وصف يعني أنه اسم فاعل فقط وهو كقولنا إن الله متكلم أي أنه مخبر عن الله بأنه رفيق أو أن هذا من أسماء الله. كلام العلماء رحمهم الله في هذا محتمل فمنهم من يرى أن ما لم يعرف بألف فليس من أسماء وما عرف بأل فهو وصف. ومنهم من قال ما غلب عليه الوصف فهو اسم وما غلب عليه الفعل فهو صفة. على كل حال لا شك أنك تخبر عن الله بأنه رفيق وأن من وصفه الرفق ولا لا شك في هذا. وكما سمعتم أن النووي رحمه الله جعله اسما وصفة الله أعلم. نعم
يقول
مع
اسم
لا
يرجح
انه اسم
مثل
الرفيق الاعلى. لا هذا انا ما عندي شك ان الرفيق الاعلى المراد بهم الانبياء كما جاء به لان قول الحقني بالرفيق الاعلى ما يستعمل يعني الحقني بالله يعني ما لو قال اللهم الحقني بالرفيق الاعلى اذا قلنا الرفيق الاعلى هو الله صار معنى الحديث اللهم الحقني بالله وطلبوا الحق من الرسل بالصالحين كما قال يوسف توكل مسلما والحلم صالحين. ويؤيد هذا الروايه الاخرى اللهم في الرفيق الاعلى في وفي الظرفيه. فالصحيح ان الحديث هذا ليس مراد الحقني بنفسك يا رب، بل الحقني بالنبيين والصديقين والسهلاء والصالحين. نعم. والله هذا القول حقيقة قول أن ما ورد نكرة فهو وصف وليس اسم، وما جاء معرف بألف فهو اسم، وإن جاء في بعض المواضع منكرا مثل غفور يأتي غفور رحيم منكر. نعم. إيه لا الظاهر أنه يخبر بها يقال قد وقريب من داعيه وعابدين، لكن إن ورد القريب فهو اسم أبشتر. ما جعل
أي
نعم، لكن قل بعض العلماء يقول إن الضابط ما جاء معرفا فهو اسم وما جاء منكرا فهو اسم. ثلاثة أخذنا ثلاثة أخذنا ثلاثة. نعم.
بل الرفيق
الأعلى. بل الرفيق. بل الرفيق. إيه. إيه نعم يعني مع هؤلاء. إيش؟ شو؟ نعم. إيه حسن. يقول الإخوان لو تعيد قراءة الأبيات لأن فيها صار فيها أخطأ منين والنفس تنبت من هذه.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
والنفس تنبت حول الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان، فيعود ذاك الغرس يبسا داويا أو ناقص الثمرات كل آوان، فتراه يحرث دائبا ومغل نزر وذا من أعظم الخسران. والله لو نكش النبات وكان ذا والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان، لأتاك أمثال الجبال مغل ولكان أضعافا بلا حسبان.
أقول عدنا الأبيات أنتم متلخصون من الله. لا أنا قصدي ودي تظهر أشرطة ما فيها إلا قراءة الأخرى.
أحسن.
هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاري، بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان، أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان، فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا وترجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان، بل قد نهانا عن قبول كلامي نصا بتقليد من برهان. وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن. نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان. والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. وإذا بغى الإحسان أولا بما لو قاله خصم له ذو شان لرماه بالداء العظال مناديا بفساد ما قد قاله بأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل لما ذكر رحمه الله الطعن في أقوال من خالف الكتاب والسنة قال وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها بل نعم كلها فعل الجهول الجاهل. يعني نحن إذا طعننا في أقوال هؤلاء لا نطعن فيها على الإطلاق كما يفعل الجهول الجاني الذي يطعن في أقوالنا على الإطلاق، بل نطعن في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. وهذا من العدل أن لا نطعن إلا إيش فيما خالف القرآن والسنة. وهذا هو الواجب على الإنسان، أن يكون عدلا يقبل الحق ممن جاء به ويرد الباطل ممن جاء به، فيكون مراده الحق. أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان، يعني نطعن فيما خالف أو في شيء لم ينزل به سلطان من الله يقرره. فأقوال الناس ثلاثة أقسام: قول وافق الدليل فهو مقبول من أي شخص، وقول خالف الدليل فهو مردود، وقول لم ينزل الله به من سلطان ويطلب فيه الدليل ولكن لا دليل فهذا أيضا مردود. ولهذا قد نرد شيئين: ما خالف قول الرسول والتي لم ينزل الله في تقريرها من سلطان، هذا هو الذي نرده. أما ما وافق قول الرسول فإن نقبله وإن كان من هذه من أقوال هؤلاء الفلاسفة أو المناطق. فهي التي، يعني هذان النوعان من الأقوال، قال فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. وهذا واضح. قال هذا ونرجو أن واضعها، هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران. يعني نرى أن من قالها عن اجتهاد فلا يخلو من أجر أو أجرين. متى يقولها أجران؟ إذا أصاب، وواحد إذا أخطأ. إذ قال وجه أنه مأجور إذ قال مبلغ علمه، وكل إنسان قال مبلغ علمه فإنه لا يلام يا فؤاد. تمام؟ ها؟ لا؟ وين سؤال؟ طيب، إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب، نعم، من غير إيجاب، من غير إيجاب القبول له على إنسان. الله أكبر، هذا العدل. يعني أنه قال مبلغ علمه ولا قال يجب على الناس أن يتبعوه، من غير إيجاب له على إنسان. وهذا هو العالم الرباني الذي يبين الحق في نظره ولا يقول للناس يلزمكم أن تتبعوا قوله. استمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله يقول بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. انظر كلام الأئمة ولا سيما الأئمة المتبوعون الأربعة، تجد كل كلامهم ينهون عن تقليد آراء الرجال ويقولون بلسان المقال أو لسان الحال إذا خالفت أقوالنا قول الرسول فاضربوا بها عرض الحائط. وهذا هو الحق والله، ليس الحق أن يقول الإنسان بلسان حاله أو قاله يا جماعة لا تخرجوا عن قولي، ثم يغضب إذا رأى الناس خرجوا عن قولي. أقول إن كل شخص يريد من الناس أن يتبعوا قوله ويرى أن ذلك واجب، فإنه قد جعل نفسه شريكا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يجب اتباع قوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقييد إلى برهان، وكذاك أوصانا، يعني المجتهد منا معشر أهل السنة، أوصانا بتقديم النصوص عليه يعني على قوله من خبر ومن قرآن. هذا يقول المؤلف نصح.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8